الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وكنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان ترجم له بقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولعل سائلا يسأل: ما هي العلاقة أو المناسبة كما هي العادة بين هذه الترجمة من البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة وبين حديث عبد الله بن عمر الذي ساقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. وإذا قرأنا الآية كاملة تبين لنا ذلك النسب الوثيق بين الآية والحديث، فإن الله تعالى قال في كتابه العزيز: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدلت هذه الآية على ما دل عليه الحديث، وكان معنى قول الله سبحانه: فإن تابوا، وهذا في خطاب في حديثه عن الكفار، معنى إن تابوا يعني إن رجعوا إلى الإسلام. وكيف يكون ذلك سائغا؟ يكون ذلك سائغا إذا علمنا أن الأصل الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل الفطرة، الأصل الدين. فالكافر انتقل، الكافر أيا كان نوعه، نصراني يهودي مجوسي، انتقل من الأصل الذي خلقه الله عليه وهو الفطرة الصحيحة الدين السليم، انتقل منه إلى الكفر. فإن تاب تكون توبته بالرجوع من هذا الكفر اللي هو الطارئ إلى أصل الإيمان، كما في حديث مسلم من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي جميعا حنفاء، فاجتالتهم الشياطين، جاءت الشياطين ونقلتهم وغيرت حياتهم ونقلتهم من هذه الحنيفية السمحة التي فطرهم الله عليها يوم فطرهم إلى ملل شتى. فالكافر تكون توبته بالرجوع من الكفر الطارئ هذا كما قلنا اللي هو خلاف الأصل إلى أصل الإيمان، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإذا رجع الكافر وتاب في كما في الآية الكريمة، فإن تابوا يعني رجعوا إلى التوحيد وتركوا الكفر والشرك الذي هم عليه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، كفوا عنهم ودعوهم ولا تأخذوهم ولا تحصروهم ولا تقعدوا لهم كل مرصد. هو نفس الكلام الذي في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس، وهذا القتال يستمر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يشهدوا هنا تقابل هناك إن تابوا ورجعوا للتوحيد، يعني فإن تابوا حتى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم. فمعنى العصمة في الحديث هو معنى التخلية، فخلوا سبيلهم الذي جاء في قول الله عز وجل. هذه مناسبة الآية للآية كترجمة وكعنوان للحديث للحديث، وبينهما كما بينا يعني صلة وثيقة، وكلاهما يتكلم في قضية واحدة هي قضية جهاد الطلب. فإن الجهاد نوعان كما هو معلوم وكما هو إجماع أهل العلم قاطبة، أن الجهاد الذي فرضه الله على المسلمين نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب هو غزو المشركين في عقر دارهم لنشر الإسلام وتعليمهم كلمة الله، وهذا كان صلى الله عليه وسلم يقوم به وأمر به أمته من بعده، وهذا الجهاد فرض كفاية على الراجح كما يقول أهل العلم. فرض الجهاد اللي هو الجهاد الطلب اللي هو غزو المشركين في ديارهم، هذا فرض كفاية، إن قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وهناك جهاد الدفع. جهاد الدفع اللي هو إذا دخل المشركون أو الأعداء ديار المسلمين وجب الجهاد على الجميع. لو إني بلد من بلاد المسلمين لا قدر الله، نسأل الله أن يحفظ ديار المسلمين جميعها من كل مكروه وسوء، وأن يزيح عن ديار المسلمين من دخلها من الكفار وأعداء الديانة، وأن يحرر الأقصى وأن يحرر العراق وأن يحرر كل شبر من ديار المسلمين اغتصبه غاصب. فلو دخل الكفار ديار المسلمين بلدة من البلاد، وجب على أهل كل هذه البلدة أن يقفوا في وجه ذلك العدوان، يجب على الجميع، لا يتوقف الوجوب هنا على شيء، لأن هذا جهاد دفع، وهذا دفاع عن يعني عن الإسلام وعن دين الله عز وجل وعن ديار المسلمين. فهذان نوع الجهاد: جهاد الطلب وجهاد الدفع. هذه الآية الكريمة التي ذكرها البخاري في معرض عنوانته لهذا الباب، وهذا الحديث الشريف حديث عبد الله بن عمر، هذان يتكلمان عن جهاد الطلب. جهاد الطلب اللي هو الغزو، يعني كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهذا الأمر الحديث فيه يطول، ولعلنا نتكلم فيه عندما نأتي في بابه في كتاب الجهاد إن شاء الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بس طبعا قبل أن أنتقل عن هذه النقطة المهمة جدا، بعض الناس لما نذكر الجهاد يصيبه بذلك يعني حالة من الانزعاج، لأنه يظن أن الجهاد في الإسلام كما يسمع وكما يصوره أعداء الإسلام تعدي وعدوان ووحشية ودماء ونهب. ليس كذلك والحمد لله رب العالمين، إنما هذا الذي يصفه أعداء الإسلام هو الجهاد في ديانتهم هم وفي مذاهبهم. فالتوراة والإنجيل يأمران رعاياهما بكثير من ذلك، ومن يقرأ التوراة يجد فيها قول ربهم لنبيهم، وطبعا هذا محرف كله، لكن يجد هذا مكتوبا فيها: إذا دخلت بلدة فأحرق كل من فيها، اقتل، لا تدع لا طفلا ولا كبيرا ولا امرأة ولا رجلا ولا رضيعا ولا حمارا ولا بقرا، امحوا كل شيء. هكذا تأمرهم مذاهبهم الكفار أعداء الإسلام، وهكذا يطبقون بالفعل. ده اللي بيعملوه بالفعل لما يدخلوا بلدة من بلاد المسلمين، بيمحقوها ويذيقون أهلها الذل أصنافا وألوانا. لكن الجهاد في الإسلام إذا طبق بضوابطه وحدوده الشرعية، بضوابط يعرفها أهل العلم ويرجع فيها لأولي الأمر، ليس فيه شيء من ذلك. بل كان صلى الله عليه وسلم يوصي قادته إذا خرجوا يوصيهم في أنفسهم أن يتقوا الله في أنفسهم ويوصيهم في من معهم من المسلمين وينهاهم عن أن يقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا فانيا رجل عجوز يعني ولا راهبا في صومعة حتى لو راجل يعني من, 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 من كبار علماء الكفار رجل في حاله ليس له علاقة بالمعركة لا يقاتله أحد ليس يدمرون المدارس على من فيها والمستشفيات وهيئات الإغاثة كما يفعل أعداء الإسلام اليوم اليهود في بلادنا في كل وقت وحين. فالجهاد عندما يذكر في الإسلام له معنى آخر غير هذا المعنى الذي انتشر للأسف والذي ارتبط بالإرهاب. لا علاقة للجهاد بالإرهاب إطلاقا، هذه بابة وهذه بابة أخرى. الإرهاب هذا قصة ما لنا علاقة به، ينبغي أن يوصف به أهله الذين يدمرون على الآمنين بيوتهم وديارهم بغير حق، معروفين طبعا دخلوا ديار المسلمين وشردوا المسلمين وقتلوا الملايين، هؤلاء هم الإرهابيون في الواقع. لكن المسلمون ما فعلوا هذا بأحد قط من لدن أنزل الله تعالى على نبيهم وحيه، وإلى اليوم لم يفعل المسلمون هذا الإرهاب أبدا بأحد من الناس قط، ويشهد بهذا التاريخ كله. وتلك الديار التي فتحها المسلمون في القديم والحديث يسأل أهلها وهم أعداء في الواقع، في الأصل كانوا أعداء فينبئونك الحقيقة، والحق ما شهدت به الأعداء. ما رأى العالم معاملة حسنة ولا رفقا ولا رحمة كما صنع المسلمون بأعدائهم في كل وقت وحين أسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن من الظلم بمكان أن تستغل هذه الشعائر الإسلامية استخداما رديئا، فالبعض يغالي فيها جدا فيضعها في غير موضعها ويقلبها إلى إرهاب، والبعض يغالي في الجهة الأخرى ويعني يفرط فيقول ليس في الإسلام جهاد. هذا غلط، الإسلام فيه جهاد لكن جهاد منضبط، جهاد له وضعه، جهاد يعد مفخرة من مفاخر الإسلام، ليس فيه تعدي على أحد ولا أخذ لحقوق أحد ولا شيء من ذلك، بل جهاد بالمعنى السامي الراقي الذي يذهب فيه المسلم ويضحي بنفسه ليدخل عدوه في دين لا يدخله الجنة بعد ذلك. ولهذا كان الأمر كما يعني مذكور في التاريخ، والوقت يضيق عن سرد ذلك، كما قلنا آية من آيات العظمة في هذا الدين. لم تشتكي أمة قطن المسلمين، المسلمين دخلوا ديار كثيرة جدا وكان عهدهم عهد العز لهذه الديار، ولم يجد الأعداء راحتهم في ظل قيادة إلا القيادة الإسلامية والحمد لله في كل عصورها. فمن الظلم للإسلام أن يركز على بعض هذه الجوانب ويتابع في ذلك الغرب، لما على أعداء الإسلام مش عايزين حاجة من الإسلام، بيكرهوا الإسلام كله لكن بياخدوه حتى حتى. النهاردة يتكلموا في الجهاد ويقول لك الجهاد ده مشكلة وهو الإرهاب، الغوه مشوه ما تقولوش جهاد خالص. لا، الجهاد موجود في الإسلام بس المعنى كما قلنا راقي جدا لا علاقة له بالإرهاب. الإرهاب ده عندهم هم، من قتلوا الآمنين في اليابان ودمروا بلدتين بقنبلتين نوويتين هؤلاء هم الإرهابيون، من دمروا بأفغانستان هؤلاء هم الإرهابيون، من دمروا العراق هؤلاء هم الإرهابيون. لكن المسلمون ما فعلوا شيئا من ذلك قط، ولا رفعوا يدا ولا فعلوا شيئا بأحد، بل بالعكس هم مش قادرين ياخذوا حقهم أصلا، فكيف يسموا بالإرهاب؟ أردت أن ننبه هذا التنبيه لأهميته، ثم سيأتي تفاصيل هذا كله عندما نصل إلى محله في موضعه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد المثني قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وذكر الحديث. وكما هي العادة نقف وقفات سريعة مع شيوخ البخاري لأنهم آباؤنا وهم حملة هذا العلم لنا. قال البخاري: حدثنا عبد الله ابن محمد المسندي. وعبد الله ابن محمد ابن عبد الله بن جعفر ابن اليمان الجعفي أبو جعفر البخاري مولاهم الحافظ الحجة الثبت الملقب بالمسندي، هو لقب بالمسندي نسبة للمسند، نسبة للأحاديث المسندة التي يسند يعني التي يرتفع إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاعتنائه بها. كان معتنيا رحمه الله تعالى بجمع الأحاديث المسندة، ما كانش مهتم أو بالمنقطعات والموقفات والحاجات دي، كان يعرفها بس ما كانش اهتمامه منصب على، كان كل عنايته في الواقع بجمع المسندات لذلك ما لقبوه بالمسند. وهذا أمر يغلب على كثير من أهل العلم ممن لهم ولع وشغف بالعلم، يغلب عليهم أن يسموا بنوع من أنواعه أو بشيء منه، يبلغ أحيانا الحب المرء لصنعته أو لعلمه أو لحرفته أن يصير مسمى بها، زي الراجل هذا المسمى بأبي الشيص. أبو الشيص هذا شاعر مشهور قال شعرا كثيرا، لكن أبرز شعره وأحسنه قصيدة سارت مسير الشمس في البلاد، يقول في مطلعها: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ صار حظي منك حظي منهم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلومني اللوام. وإلى أبيات كثيرة من أروع ما قيل في هذا المعنى. وهذه القصيدة كان معتزا بها جدا حتى صار يسمى بها، فصار من ناداه وقال له يا أبا الشيس لا يرد، فلو قال له يا وقف الهوى يقول نعم، صار أبو الشيس هذا لا يرد إلا إذا نادوه باسم قصيدته اللي هي مطلعها وقف الهوى بي، فلو قال له يا وقف الهوى يقول نعم إيش تبغون ويرد، لو قالوا يا أبو الشيس ولا يعبرهم. وهذا من اعتزازه الشديد بهذه القصيدة لأنه كان مغرم بهذا الباب. كذلك وقع لكثير من العلماء في فنون كثيرة أن أغرموا جدا بالعلم حتى غلب عليهم، صاروا يسمون به وينسبون إليه ويجدون اللذة الغامرة في هذا، وهو حري بهذا العلم والله. والله فأبو جعفر عبد الله بن محمد المسندي رحمه الله تعالى اعتنى بالمسندات ولهذا نسب إليها، وقد سمع من سفيان بن عيينة ومروان بن معاوية وإسحاق الأزرق، ودخل إلى اليمن ليسمع من عبد الرزاق الصنعاني. وأقدم شيخ روى عنه عبد الله بن محمد المسندي هو الفضيل بن عياض الزاهد الشهير رحمه الله تعالى. روى عن المسندي إمامنا الإمام البخاري حافظ الدنيا، وروى عنه محمد بن يحيى الذهلي الإمام الشهير الذي كان بينه وبين البخاري ما تعلمونه من واقعة حكيناها في بعض المجالس، وروى عنه عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي الإمام الشهير أيضا، وروى عنه عبيد الله بن واصل ومحمد بن نصر المروزي، وأئمة كثيرون وخلائق من أهل العلم. قال أبو حاتم صدوق، وقال الحاكم عبد الله بن محمد المسندي إمام في الحديث في عصره بما وراء النهر بلا مدافعة، يقول ما فيش حد زيه في بلدهم، يعني هذا رجل إمام ما وراء النهر قاطبة. وراء النهر دوت يقال هو نهر جيحون، وده يعني يقصد جماعة اللي هم أهل البخارة بقى والري وكل هذه الديار وترمذ وبلخ وكل هذه المنطقة يعني سبور وما وراءها، فكان إمام هؤلاء الناس جميعا. حتى إن في تاريخ غنجار، تاريخ بخارة لغنجار، قال البخاري قال للحسن بن شجاع: من أين يفوتك حديث في الدنيا وأنت وقعت على هذا الكنز؟ يعني المسندي. حسن بن شجاع بيقول للبخاري، بيقوله طبيعي أنك أنت تبقى حافظ كويس قوي وأنك أنت لا يفوتك ولا حديث، أنك أنت كل حديث حافظها كويس قوي، وكيف لا وأنت قد وقعت على هذا الكنز وأنت أحد شيوخك هذا الكنز عبد الله بن محمد المسندي رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. توفي أستاذ البخاري المسندي هذا في ذي القعدة سنة 29 و200 رحمه الله تعالى. قال عبد الله بن محمد المسندي: حدثنا أبو روح. أبو روح الحرمي بن عمارة، الحرمي بن عمارة بن أبي حفصة، واسم أبو حفصة نابت، اسمه نابت والبعض يصحف فيقول ثابت جريا على الجادة، والصواب أنه نابت. العتكي البصري صدوق يهم، وتوفي عام 100 رحمه الله تعالى. وطبعا اسمه الحرمي اسم على صورة النسب، الحرمي هذا اللي يسمعها أول مرة يقول ديت نسبة للحرم، والرجل ما كانش ليه علاقة بالحرم خالص، الرجل هذا أصلا بصري الأصل، أصوله من البصرة، أهله كلهم بصريون، عتكي بصري، هو من البصرة أصولا ومولدا ونشأة ووفاة، فالرجل يعني بصري من الألف إلى الياء، من أخمص قدميه إلى مفرق رأسه. الحرمي بن عمارة بصري، لكن كما قلنا اسمه الحرمي هذا جاء على صورة النسب، اللي شوف يقول نسب، لكن هو في الواقع مش نسب ولا حاجة، ده هو اسم، ونسبه عتكي بصري رحمه الله تعالى. والحرمي بن عمارة كما قال الحافظ بن حجر في التقريب قال صدوق يهم، صدوق يهم يعني رجل من أهل الصدق ومن أهل الحفظ أيضا، لكن قد يقع له بعض الأوهام، وهذه العبارة لا تؤثر شيئا في الراوي صراحة إلا إذا قال العلماء إن هذا الحديث بعينه من أوهام، يعني بعض الناس اللي بياخذوا بالمسطرة دول اللي هم بيقيسوا بالشبر واللي اعتمادهم كله على كتاب تقريب التهذيب، وهذه طبعا مشكلة كبيرة يقع فيها بعض الطلبة في مسألة الحكم على الرجال، إنه يجعل عمدته في الكلام كتاب الحافظ ابن حجر فقط. الحافظ بيلخص الكلام، وإذا اجتمع مع ذلك إن الطالب يكون سيء الفهم لقواعد العلماء في مسألة الجرح والتعديل، فيكون قد وافق يعني حشفا وسوء كيلة ويقع منه المحظور. فالبعض مجرد ما يرى إن الحافظ قال في واحد من الناس صدوق سيء الحفظ يهم، يروح طول موقعه يقول لك هذا حديثه ضعيف، وهذا غلط، هذا ليس بصحيح. بل الرجل الذي يقال فيه صدوق حديثه يعني يعتبر به، فإن كان قد وافق الثقات ولم يخالف ولم يتفرد بشيء ينكر عليه، ولم يقل العلماء إن هذا الحديث بعينه مما وهم فيه، فالأصل قبوله منه إن شاء الله تعالى. كما هنا فهذا الحديث يعني توبي عليه أبو روح الحرمي، حديث معروف ومشتهر روي عن جماعة من الصحابة عن غير ابن عمر، وليس في ذلك يعني ما يعكر صفو صدق أبي روح الحرمي ابن عمر رضي الله عنه. قال حدثنا شعبة، وشعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام، وهذا اللقب أمير المؤمنين في الحديث هذا لقب عالي جدا، لم يحصل عليه إلا أفراد، جماعة فقط قليلة من المحدثين هم الذين بلغوا هذه المرتبة، حتى قيل عنهم أمير المؤمنين في الحديث، رتبة عالية جدا. فكان من أرفع من ارتفع إلى هذه المرتبة العالية شعبة أبو بسطان، شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، انتقل للبصرة يعني جلس فيها فترة، وهو ثقة حافظ إمام متقن، كان الثوري، والثوري هذا قرين، وجاي من العجائب أن تجد الأقران يثني بعضهم على بعض بهذه الأريحية، ده الآن قد تراه معدوما في هذا الزمان للأسف، في هذا الزمان زمان ذهاب العلم وانتشار الجهل أصبح هذا مفقود للأسف، بل صار التحاسد والتنافر هو الآفة في هذا الزمان، ما أحد يبتغي أحد يكون يعني فيه خير، كل إنسان يبغي أن هو يعني يقلل من شأن صاحبه. فسفيان الثوري يقول عن قرينه وحبيبه وصديقه، يقول عن شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، يعني يقول هذا الرجل يعد أكبر رجل الآن في على وجه الأرض يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وشعبة بن الحجاج هو أول من فتش في العراق عن الرجال، كان جماعة العراقيين قبل هذا الوقت في قبل شعبة وشيوخ شعبة يعني قبل أيوب السختياني والجماعة دولي كانوا قليل العناية بالأثر، كان عناية أهل العراق عامة بالرأي، كانوا يعني هم أهل الرأي وأهل النظر والاعتبار والقياس وهذه المسائل، فكانت عنايتهم بالحديث قليلة وعنايتهم بالرأي والاستنباط أكثر، وهذا لا يعيب يعني لأن كل إنسان يفتح له في باب من العلم فينفع به الأمة. فلهذا كان الحديث فيهم قليلا، وكان التدليس فيهم فاشيا، وكانت المسائل عندهم غير مرضية، حتى إن خالد الحذاء يقول إذا حدثك العراقي بمئة حديث فاطرح منها 99 حديثا وكن من المئة على شك، يقول لو إن عراقي روى لك 99 حديث فأنت أول كلام كده خذ منهم 99 وارميهم أكيد كلهم أي كلام، وآخر واحد ده اللي طلع من الشيلة دي كلها شك فيه كن حذرا منه. حتى إن مالك رحمه الله قال هذه المقولة مرة في مجلس من مجالسه، وكان تلميذه محمد تلميذه وتلميذه أبي حنيفة من قبله أحد كبار الأئمة الأحناف، الإمام العلم الحجة الكبير الفقيه الشهير أحد أذكياء العالم محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، محمد حسن من أصحاب أبي حنيفة، من كبار أصحاب أبي حنيفة، بل إذا قيل صاحب أبي حنيفة يطلق هذا على محمد بن الحسن الشيباني وعلى أبي يوسف القاضي رضي الله عن الجميع. ومحمد لما مات أبو حنيفة وقبل أن يموت لازم مالك بن أنس وأخذ عنه الموطأ، وروايات الموطأ مشهورة جدا تسمى موطأ محمد، تسمى بموطأ محمد، وعليها صنف اللكناوي كتابة التعليق الممجد على موطأ محمد، فليسمع موطأ محمد يفتكر أن الموطأ من تأليف محمد بن الحسن الشيباني، وهذا غلط، إنما الموطأ من تأليف مالك لكن نسب لمحمد بن الحسن لأنه راويه، لأن دي رواية محمد، هناك أكثر من 40 رواية للموطأ، في رواية القعنبي ورواية أحد بن يحيى الليث المصمودي ورواية سويد بن سعيد الحدثاني ورواية الجماعة من العلماء كثيرون ابن وهب وغيره رواه الموطأ عن مالك. فالشاهد أن محمد بن الحسن الشيباني جلس مع مالك يسمع عنه بعد ذلك وروى عنه الموطأ وأخذ عنه علما كثيرا. فمرة مالك تكلم بهذا الكلام، قال إذا جاءك الحديث عن عراقي فارمي به. بص كده لا قاعد وراه محمد حسن الشيباني، ما كانش واخد باله منه يعني، بتكلم بأريحية ومش واخد باله ان الشيباني قاعد وراه. فقال إذا جاءك الحديث عن عراقي فارمي به، ولكنك سمعت حاجة، اعتبر ما سمعتش حاجة خالص. فنظر فإذا وراءه محمد بن الحسن فضحك وقال عفوا يا أبا عبد الله، معلش ما كانش قصدي يعني، هكذا سمعنا مشيختنا يقولون. هم مشايخنا هنا في الحجاز يقولوا كده، ما ده مش كلامي أنا يعني، بقولوا ما تأخذنيش معلش، الحق حقا يتبع، أنتوا في الحديث ما نكمش فيه قوي يعني، الحديث ده بتاع أهل الحجاز ساعة إذ يعني. حتى مالك لم يكن يروى عن عراقي قط، ويقول ما رويت عن عراقي قط إلا أيوب السختياني، أيوب ابن أبي تميم السختياني رضي الله عنه ورحمه، أحد الأئمة الكبار إمام أهل العراق. مالك يقول كنت في مكة، كنت مرة عند المقام فرأيت أيوب فسألت عنه فقيل هذا أيوب السختياني، فقلت مرحب أهلا وسهلا ماشي. وبعدين وطبعا على العادة مش هيروا عنه لأنه عراقي، وعارف العراقيين ما لهمش في الحديث أوي، وبيهتموا بالرأي ويقدموه أحيانا على الحديث وكلام من ده يعني اجتهادا. فقال فجلست حوله فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبكي حتى رحمته. يقول الرجل أنا قاعد وصاده كده فقلت مش أحدث عنه، فلما دخلنا في الكلام ودخل ذكر الحديث وحدث بحديث، فلما وصل في الإسناد إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يبكي ما تحمل، حن شوقا إليه واحتراما له صلى الله عليه وسلم، فأخذ يبكي بكاء شديدا. يقول مالك حتى رحمته فرويت عنه، قلت لا الرجل دوت لا يترك، رجل بهذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التوقير والتبجيل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ده ما يتسابش، وأنا لا ده كده عدى من الإيه، عدى من المصيادة يعني، رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. فالأهل العراق كانوا كده، حتى نبت فيهم أمثال هؤلاء، نبت فيهم شعبة، ونبت فيهم سفيان الثوري، ونبت فيهم علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وهؤلاء العلية من القوم. فتغير حال العراق وصارت دار السنة ودار الحديث، وصارت تناصح الحجاز بل فاقتها يومئذ. ومن يطالع تاريخ بغداد الذي صنفه الإمام العلم الحافظ الكبير حافظ المشرق أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، كتاب تاريخ مدينة السلام بغداد، ردها الله على المسلمين وخلصها من أيدي الصليبيين والروافض. من يقرأ هذا الكتاب يرى فيه ما آثر هؤلاء القنارة، كم دخلها من الكبراء والحفاظ والزهاد والأعلام والأولياء والصالحين، أمر يعني مفخرة يفتخر بها الإسلام. فلما نبت هؤلاء العلية في العراق تغير حال الناس، وصار في العراق دار السنة. فالشعب أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا رضي الله تعالى عنه ورحمه. روى شعبة سمع أن الحسن البصري مسائل، وسمع من معاوية بن قرة وعمر بن مرة والحكم وسلم بن كهيل وأنس بن سيرين ويحيى بن أبي كثير وقتادة وخلائق، روى عن خلائق من أواسط التابعين، وروى عنه من مشايخه أيوب السختياني ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي الإمام المطلبي الإمام الكبير، وروى عنه من أقرانه سفيان الثوري وابن المبارك، وروى عنه من تلامذته غندر محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هذا سمي غندر ولقبه غندر، هو اسمه محمد بن جعفر، وكان من ألزم الناس لشعبة، حتى يقال إن شعبة كان زوج أمه، يقال إن شعبة تزوج بأم محمد بن جعفر، فلزمه ابن جعفر هذا غندر حتى صار من أثبت الناس في شعبة. وسمي غندر لأنه مرة كان ابن جريج يحدث، دخل على ابن جريج، وكان ابن جريج يحدث موضع الحسن البصري قاعد مكانه بقى وبيشتغل، فشغب عليه، أخذ يعني يعكر عليه مجلسا ورد عليه ويروح ويجي وكلام من ده، فقال له ابن جريج اسكت يا غندر، اسكت يا مشاغب. وغندر هذه بلغة الحجاز يعني المشاغب، فطلعت عليه بقى ده لقب بقى محمد بن جعفر غندر، فلو قيل غندر 100 من يعرفه، لو قالوا محمد بن جعفر ما حدش يعرفه، يعني اسمه بقى أقل شهرة من لقبه المذكور هذا. فروى عن شعبة من تلامذته غندر وآدم بن أبي إياس وعفان بن مسلم وأبو داود وسليمان بن حرب وعلي بن الجعد وأمم لا يحصيهم إلا الله، روى عنه خلائق كثيرون وأصبح شعبة مفخرة الرواية عنه نفسها فخر للراوي، حتى إن القعنبي لما لم يروي عنه إلا حديثا واحدا تكلم في هذا، قالوا اشمعنا يعني القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي بن قعنب القعنبي أحد أيضا تلاميذ الإمام مالك الكبار، واحد رواة الموطأ عن مالك المشاهير جدا، وكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه ورحمه. القعنبي لم يروي عن شعبة إلا حديثا واحدا، هو حديث شعبة عن 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 منصور عن ربعي بن فراس في إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الحديث هو الحديث الوحيد، حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن منصور عن 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 ربعي بن فراس عن حذيفة لعله كذلك يعني. لم يروي القعنبي عن شعبة إلا هذا الحديث فقط، بس إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فده تكلم العلماء في السبب هذا وشرحناه قبل هذا في مواضع كثيرة، ليه ما رواش عنه هذا الحديث فقط يعني، وأصبح ده كلام يكتب، يقال إن ابن القعنبي لم يروي عن شعبة إلا حديث واحد، إن شعبة هذا مثله لا يترك، شعبة من الحجاج مثله لا يفرط فيه، اللي يشوفه لازم يروي عنه كثيرا، لأنه راجل متحرز جدا، حديثه في الدرجة العليا من الصحة، راجل صمام أمان، ما بيعديش لحد، يعني إذا شعبة روى لنا عن مدلس فقد كفانا مؤنته في الغالب يعني، كما قال كما رواه البيهقي في المعرفة، قال بلغنا أن شعبة قال، بلغنا عن شعبة أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، أبا إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش، جماعة دول كانوا مدلسين كبار وكانوا من كبار العلماء، وشعبة كان أعد لهم على الوحدة، لو إن واحد منهم بس يعني قال عن وحاول يعد يقول له قف سمعت أم لا، لو قال له سمعت يكتب، ما سمعتش يروح على طول حذفه من الكتاب، فقال ما تشيلوش هم دول أي حد من دول أروي لكم عنه أنا خذوه منه أنتم مغمضين. فشعبة كان إمام كبير له وزن يعني. كان الثوري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، لولا هذا الرجل وذبه عن السنة وقيامه فيها بالقيام بالمقام الأعلى ما كانش الحديث الشهر كده، أو في ما كانش العراق بقى له حظ من هذا العلم، من هذا العلم العظيم. قال أبو بكر البكراوي ما رأيت أحدا أعبد لله من شعبة، لقد عبد الله حتى جف جلده على عظمه واسود، وهذا الذي نفقده الآن. قد نرى بعض الناس يوسم بالعلم، عارف وحافظ وقاري وكلام من ده ومطلع ومثقف والكلام اللي بيقولوا عليه دوت، لكنه في العبادة صفر، متهتك لا يخاف الله، نرى من هذا الصنف كثيرا الآن للأسف، ونسأل الله السلامة. لكن شعبة كان مع هذا العلو التام في العلم، يقول البكراوي بكر البكراوي دوت يقول ما رأيت أعبد لله من شعبة، وده كان زمان العباد والزهاد، وشعبة الرجل ما رأيت أعبد منه، لقد رأيته عبد الله حتى جف جلده على عظمه واسود، يعني غاية الاجتهاد في العبادة رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال عمر بن هارون كان شعبة يصوم الدهر، وقال أبو قطن ما رأيت شعبة ركع إلا ظننت أنه نسي، أو سجد إلا قلت في نفسي نسي، وما شفتش مرة ركع أو سجد إلا ظننت أنه نسي نفسه، لأنه بيطيل السجود جدا والركوع جدا، طبعا بيصلي مع نفسه مش بيصلي بأحد، مش يجي مع الناس يطول مع نفسه يبقى يلا في 10 ثواني يكون خلص، ما يلحقش يقول الله أكبر، لا ده هو مع نفسه بيصلي بهذه الصورة. فكان متعبدا جدا مع علمه رضي الله تعالى عنه ورحمه، والحديث عنه طويل الذيل، فنرجئه للقاء القادم لأنه قد ضاق الوقت، ويكون بعد الحج إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.